الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قصة نبي الله نوح عليه السلام، وفي هذا الدرس إن شاء الله نأخذ ما ذكره المؤلف رحمه الله من الفوائد المستفادة من هذه القصة. قلنا مما يتميز به هذا الكتاب أنه يختصر أحداث قصة الأنبياء، ثم يتبع ذلك بالفوائد المستفادة والمستنبطة من هذه القصة، هذه هي من أعظم الحكم التي من أجلها قص الله عز وجل علينا هذا القصص القرآني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال المؤلف: يستفاد من هذه القصة أمور. أولها قال: منها أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. ومعنى ذلك أن دعوة جميع الأنبياء والرسل إلى التوحيد، لأنه أصل الأصول. فانظر إلى نوح لما دعا قومه قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه دعوة إلى التوحيد. بل قد جاء في القرآن في آيات عدة هذا المعنى، وهو أن جميع الأنبياء والرسل يدعون إلى التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا، ما هي دعوة هؤلاء الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أيضا الآية فيها هذا المعنى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. أبناء علات يعني أبناء أمهات مختلفة، ويعني بذلك شرائع مختلفة. الاختلاف بين الأنبياء في الدعوات هو في الشرائع، فيشرع لأمة ما لا يشرع لأمة أخرى من الأحكام ومن العبادات. أما أصل الأصول وهو التوحيد فكلهم على أصل واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد. وديننا واحد، وديننا واحد أي ما يدعون إليه من هذا الأصل العظيم وهو التوحيد، وهو التوحيد. وأما قوله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وأما قوله ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة، أي تارة بالأمر بالتوحيد، وتارة بالنهي عن الشرك، وتارة بذكر حال أهل التوحيد وعاقبة وسوء حال أهل الشرك، وتارة بضرب الأمثال ونحو ذلك كما هو في القرآن الكريم. ويستفاد من هذا أن الداعي إلى الله يجب عليه أن يركز على هذا الأصل العظيم، وأن يكون في مقدمة دعوته الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، لا يغفل هذا الأصل العظيم، فيدعو إليه خصوصا ونحن في مجتمع قد كثرت فيه أساليب الشرك والدعوة إلى الشرك ونحو ذلك، فوجب على أهل التوحيد وعلى أهل السنة السلفيين أن يركزوا على هذا الأصل العظيم في دعوتهم، في خطبهم، في مواعظهم، في دروسهم، ويكون الدعوة إلى التوحيد كما ذكر المؤلف بطرق كثيرة. مثلا تتناول قصة نبي الله إبراهيم، وكيف أنه كسر الأصنام، وأنه ذكر لقومه أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، تدخل للناس من هذا الباب. تارة بضرب المثل، تارة بضرب الأمثال كما في القرآن، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، هذا مثل في التوحيد. وهكذا تبين لهم قبح الشرك، وتمثل لهم حال المشرك كما ذكر ذلك الله عز وجل في القرآن، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تضرب لهم أو تذكر لهم قبح الشرك وعاقبة أهل الشرك، وهكذا فضل التوحيد وثواب أهل التوحيد ونحو ذلك مما هو مسطر في القرآن والسنة وفي كتب أهل العلم من كتب التوحيد. فمن أعظم أصول دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة إلى التوحيد، خلافا للفرق والطوائف المخالفة لأهل السنة من الفرق الحزبية كفرقة الإخوان المسلمين وفرقة كذلك التبليغ والسرورية وكذلك التكفيريين ونحوهم، فإنهم لا يعتنون بأمر التوحيد. فالإخوان المسلمين يعتبرون التوحيد يفرق صفوف دعوتهم، فلا يعتنون بذلك، لأن همهم اللفلفة، ما أي واحد يدخل في جماعتهم ولو كان قبوريا ولو كان يدعو غير الله يستغيث بغير الله، طالما أنه على مبادئهم وعلى منهج كذلك جماعتهم فأهلا وسهلا به في جماعتهم، لا يركزون على هذا الباب. وأما جماعة التبليغ فإنهم يرون هذا من الكلام على أمراض الأمة، ومن منهجهم أي جماعة التبليغ أنك لا تتكلم على أمراض الأمة، لأن الناس ينفرون منهم بزعمهم، ينفرون منهم بزعمهم، فلا يعتنون بهذا الباب. وأما السرورية ومن نحى نحوهم من التكفيريين فقد صرحوا بذلك وقد جاء على ألسنة قاداتهم، فمنهم من يهون في أمر العقيدة ويقول أن كتب المتقدمين فيها جفاء، يعني بذلك أننا لا نعتني بكتب المتقدمين وإنما نعتني بكتب المتأخرين. ومنهم من يقول إيش العقيدة العقيدة العقيدة، أنا أستطيع أن أدرس العقيدة في ساعة أو نحو ذلك، أو في يوم أو في يومين، وهذا كله تهوين من أمر التوحيد والعقيدة. أما أهل السنة فقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أول ومن كذلك نعم من أول مبعثه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى التوحيد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، لأن هذا أصل الأصول. فمهما بلغ العبد من العبادة ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل لكنه فاسد العقيدة فلا ينفعه ذاك الصيام ولا تنفعه تلك الصلاة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإيش الفائدة من شخص يجهد نفسه وكذلك يتعبد بعبادات كثيرة ولكن عنده خلل في التوحيد وفي العقيدة؟ هذا لا ينفعه هذا العمل، لأنه مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل ذلك يحثنا جميعا إلى الدعوة إلى التوحيد، وأن نجتهد في هذا الباب ولا نهمله ولا نقصر فيه ولا كذلك نترك هذا الأمر في دعوتنا. فهذا نبي الله نوح بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. لم يكل ولم يمل يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى هذا الأصل العظيم. فينبغي عليك أيها السني السلفي أن تقتدي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وتقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومنها، أي من هذه الفوائد، آداب الدعوة وتمامها. فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة. ومعنى قوله آداب الدعوة وتمامها أي أن الداعي إلى الله عز وجل يستفيد من دعوة هذا النبي ويقتدي به في دعوته. فمما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله التنويع في دعوته، التنويع في دعوته. فربما إذا دعا ليلا لم يجد آذان صاغية ولم يجد نفوس مهيئة، لأنها تهيأت للراحة والسكون ونحو ذلك. فالداعي الله عز وجل الموفق هو الذي يتحين فرصة في دعوة المدعوين. فإن رأى المقام المناسب ليلا دعا ليلا، وإن رأى المقام المناسب نهارا لنشاط المدعوين ولتهيئهم دعا نهارا. وهذا معنى قول الله عز وجل: وذكر إن نفعت الذكرى. تذكر في مقام تظن أنه أنفع من غيره من المقامات، من المقامات. وهكذا سرا وجهارا، بعض الناس ربما يأنف أن يقبل الحق إذا دعوته جهارا أمام الناس، ربما يأنف، وكذلك يرد الدعوة ويرد الحق. لكن لو أتيته سرا بينك وبينه وذكرته بالله وبينت له طريق الحق والهدى والخير لربما استجاب لك، استجاب لك في دعوتك. فانظر إلى نوح، لماذا يدعو ليلا ونهارا؟ حتى يقبل قومه دعوته، حتى يقبل قومه دعوته. فهو بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح دعوته سلك هذا الحال وهذا المقام. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل من أساليب دعوته تحين الفرص. قد تجد إنسان مثلا ضعيف في حال من الأحوال لمرض أو لبلاء نزل به، تستغل هذا الموقف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته لليهودي الغلام. لما مرض هذا الغلام عاده النبي عليه الصلاة والسلام، من قبل كان يدعوه لكنه يأبى هذا الغلام، هو الآن في حال استكانة وفي حال ضعف ومرض، فاستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر هذا الغلام إلى أبيه اليهودي كالمستأذن منه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الغلام. انظر إلى حسن الأسلوب وحسن كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأسلم هذا اليهودي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وهكذا لما حضرت أبا طالب الوفاة، هو الآن في مقدمات الموت لم يحتضر بعد، وإنما مرض مرضا ظن أنه مرض موته والأمر كما ظن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه، استغل هذا الموقف فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. دعاه إلى التوحيد مع أنه كان يدعوه من قبل، والذي يحوطه ويعرف دعوته ويحميه من أعدائه، ولكن في هذا الموقف رجا النبي عليه الصلاة والسلام أنه للحال الذي هو فيها سيقبل، لكن كان عنده جلساء السوء فيقولان إلها ترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وذاك يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحين الفرصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يستغل مجامع الناس، يستغل مجامع الناس، فكان يخرج إلى الأسواق التي تضم العدد الكبير والهائل من الناس فيقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظر، دعوة إلى الله، تحين لفرصة عظيمة. وهكذا في مواسم الحج كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كل هذا من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هذه الأساليب موافقة للشريعة، لا تكون مبتدعة، لأن بعض الطوائف المنحرفة كالإخوان المسلمين والسرورية ومن نحى نحوهم يخترعون أساليب مخالفة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كالأناشيد وتعلق الشباب بها أو التمثيليات ونحو ذلك. هذه أساليب مخالفة للشرع، لأن الأناشيد تزاحم القرآن، والأناشيد يتعلق بها الشباب في حفظها وفي الترنم بها ونحو ذلك، فتصدهم عن العلم، تصدهم عن كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن القرآن. وهكذا التمثيليات فيها من الكذب وفيها كذلك من الضحك ونحو ذلك، فيها معنى من معاني الهزل، والله عز وجل جعل هذا الدين حق وجد. نعم، فالأساليب أساليب الدعوة ينبغي أن يقتدي فيها الداعية بالأنبياء والمرسلين، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم أو خاتمهم. قال: وأنه رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقاب وبالتمتيع بالأموال والبنين وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد ذلك. فإذا الداعي إلى الله عز وجل في دعوته يسلك مسلك الترغيب والترهيب، لا يتخذ طريقا واحدا في دعوته، وهو مثلا الترهيب، النار والقبر وما يذكر الناس بالجنة ولا الثواب الذي يناله أهل الطاعة ونحو ذلك، لا، وإنما يخوف الناس فقط، هذا خطأ. أو يتخذ في دعوته أسلوب الترغيب، الجنة وما فيها من النعيم والحور العين و فقط، فلا يخوف الناس بعقابه وبكذلك عقوبته لمن عصاه ونحو ذلك، هذا خطأ. فانظر إلى نبي الله نوح، رغب قومه وحذرهم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دعوة بالترغيب والترهيب. الترغيب: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا ترغيب، وفيه كذلك ما يناله الطائع من الخير العاجل قبل الآجل، في الدنيا قبل الآخرة. فأنت ترغب الناس في فضل التوحيد وفضل الطاعة وما وعد الله عز وجل أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وتحذرهم من عقابه لمن عصاه وخالف أمره، فتتخذ في دعوتك هذين الأمرين، الترغيب والترهيب، كما فعل الأنبياء والمرسلون. قال: وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين، وهذا أيضا من أساليب الدعوة التي ينبغي أن يتخذها الداعي الله عز وجل، أن يكون لينا وكذلك منتقيا لألفاظه، ينتقي أطايب الكلام وكذلك أفضل الكلمات وأحسنها. فهذا من دواعي قبول المدعوين لدعوتك. أما إذا كنت فظا غليظ القلب قاسي الكلمة والعبارة فهذا سبب لنفورهم منك. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن في دعوة الناس له أثر بالغ في قبول دعوتك. فانظر إلى نوح كيف يتلطف مع قومه، وكيف كذلك ينتقي لهم أحسن العبارات وألطف الجمل والكلمات، وما ذاك إلا لأن الداعي الله عز وجل ينبغي أن يعرض دعوته في أحسن حال وفي كذلك أفضل ما يستطيع من عرض لهذه الدعوة التي يحملها دعوة الحق، دعوة الحق. فالناس إذا رأوا من الداعية الصدق والإخلاص والأخلاق والكلمات الطيبة تنتشر دعوته ويطمئن الناس إلى دعوته، لأنه قد دعاهم بالتي هي أحسن، فيقبلون منه الحق الذي دعاهم إليه. نكتفي بهذا، وما بقي نكمله إن شاء الله في درس قادم إلى هنا، والله تعالى.